تعالى هادئا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام حياكم الله وإياكم. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمام ما ابتدأناه من الكتب. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم وثباتكم على هذه المجالس. ما زلنا مع المتن هو كتاب عليكم السلام كافة وكتاب الضمان. الضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة. الضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة. وقيل الضمان لغة ضمن من ضمن الشيء ضمانا بمعنى كفل به فهو ضامن وضمين. وفي الاصطلاح كما قال علماء هنا هو ضم ذمة إلى ذمة. ضم ذمة إلى ذمة أو هو التزام حق ثابت بذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة. وأصل جواز أو مشروعية حياكم الله صلى الله عليه وسلم وأصل مشروعية الضمان قول الله جل في علاه ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فالأصل فالشاهد لقوله وأنا به زعيم. وفي الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزعيم غارب. الزعيم غارب رواه ابن حبان وأيضا صححه. وقال تعالى سألهم أيهم بذلك زعيم. وإن كان هنا على سبيل التحدي لكنه يتضمن جواز الضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى شرط الضامن الرشد. شرط الضامن يعني حتى يكون الضامن معتبرا ونعتبر بضمانه له شروط تتوفر فيه. شرط الضامن الرشد لأنه تصرف في المال. شرط الضامن الرشد لأنه تصرف في المال وتصرف المال لابد له من الرشاد. قال الله جل في علاه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. فالرشد لأنه تصرف تصرف مال ولا يصح ضمان الصبي يهلك ماله ولا يصح أيضا ضمان المجنون ولست فيه. ولا النائم حتى يستيقظ ولا المكره حتى يرفع عنه الإكراه. وإن كان من أهل التبذير فهو يدخل تحت السفر. وإن كان بعض العلماء يرون بأن ضمان النائم أو ضمان المكره غير وارد لا يصح ضمان المكره النائم ويصح ضمان المبذر ويصح ضمان المبذر. أيضا السكران بمباح الضمان. السكران أسف السكران بمباح كالبنج للعملية الجراحية أو غيرها أو أنه استخدم أمرا فأذهب عقله. فقالوا السكران بمباح لا يصح ضمانه الإكرام بمباح لا يصح رمانة، أما إذا كان الإكرام بمحرم ففيه خلاف، والراجح أنه يحملونه درجة يحملونه ضمانا درجة التفريط، لأنه قد تعدى وتجاوز، والأصل في أن التجاوز يستلزم الضمان، التجاوز يستلزم الضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضمان المحجور، وضمان محجور عليه بفلس كشرائه، وضمان المحجور عليه بفلس كشرائه. والمحجور عليه ليس من أهل التبرع، ومع ذلك أصح ضمانه. طيب إذا قلنا هو المحجور عليه ليس من أهل التبرع، فكيف يضمن؟ والضمان معناه أنه لو تقاضى الأصيل دفع الوكيل، هو نزل من زيت الأصيل هنا الآن بوكالته. يعني أنا أريد تصور من طلبة العلم لقول المصنف: وضمان محجور عليه بفلس كشراء، وضمان محجور عليه بفلس كشراء، وصححه العلماء. لكن كيف أتصور ذلك؟ كيف سأدفع؟ هو أصالة بسفه حجر عليه، يعني معاملاته واقفة، فكيف مرت هذه المعاملة وكيف تكيفها الشرعي؟
شو صعب شو نعجب؟ لأن الضمان التزام وليس تبرع.
يعني جزاك الله خير صبري. نعم الضمان التزام وليس تبرع، بس أتكلم على أساس كيف سيتم، كيف سينتفع الضرر على المشتري مثلا. ما أجاب؟
ليش؟
كيف كان أفضل واجبا؟ لا لا، هو الكلام هنا كان إشكال. لو قلنا بأنه هو محجور عليه أسارة بفلس وسيضمن، المفروض معنى الضمان أن صاحب الحق سيطالبه، يعني صاحب الحق كما سيأتي هو مخير بين أن يطالب الأصيل أو يطالب الضامن الكميل الكفيل الحميل، فنقول له أن يطالبه، والثاني له أن يدفع بعد فك الحصار عليه. يبقى متصور المسألة أن هو يضمن، وضمانه يكون صحيحا، وعند الدفع عندما ينفك عن الحصار هذا فيدفع بعد ذلك، ولأن الحق يصير في الذمة ولا يضيع. قال: وضمان عبد بغير إذن سيده، أي مأذونا كان أو غيره، باطل في الأصح.
معلش معلش، ما عندنا
ضمان العبد بغير الانتهاء، ضمن من غير ان يأذى له صاحبه سواء كان مالا او غير مال، المتقوم او له مثله. باطل في الاصح، وهذا كنكاحي، لان العبد اولا ليس له ذمه مستقله، والعبد اصاله ليس له من امن شيئا، هو ملك لسيده. قال باطل في الاصح، قال صح باذنه، يعني يصح ضمان العبد اذا اذن له السيد، لانه السيد ولا ليس يتحمل، ولو اذن له كان نكاح له ان يزوج نفسه. ويصح باذنه، قال فان عين للاداء كسبه او غيره، فان عين للاداء كسبه او غيره قضى منه، قضى منه. وهذا أنه الذي عرض صرح بذلك. قال وإلا أي وإن أطلق الإذن بالضمان لم يعين له طريقا. بل أصح أنه إن كان مأذونا له بالتجارة تعلق بما في يده، أو أي ربح ربحا ورأس مال. يبقى إذا لو كان مأذونا له تجارة تعلق بما في يده ربحا ورأس المال، كل ما تركت ربح ورأس المال هذه إن كان مأذونا له. قال وما يكسبه بعد الأذان، قال فالأصح إن كان مأذونا له بالتجارة تعلق بما في يده، تعلق بما في يده يعني الضمان، هذا العبد إذا أذن له السيد بالتجارة تعلق الضمان بما في يده، كأنها صارت ذمة له فيدفع منه، وهذا بقول المصنف بما في يده عام، ما شملت ما كان من أصل المال ومن ربح، فيكون بما في يده أصلا رأس مال أصلا وربحا. وما يكسبه بعد الإذن، يعني وما يستربحه بعدما أخذ الإذن من السيد، أيضا يكون ذلك كأنه يكون قد ملك ذمة مستقلة، لذلك صار حميلا، صار كفيلا. وهذا في قول المصنف الأصح. إذا القول الثاني في المذهب ويتعلق بذمته، لأنه أذن بالالتزام دون الأداء، أذن له في الالتزام دون الأداء. والثالث يتعلق بكسبه بعده، والرابع يتعلق به وبما في يده من الربح الحاصل، والأول والأصح لأنه إذا كان مأذون له بالتجارة تعلق بما في يده، وتعلق بما في يده كما قلنا عموما سواء كان رأس المال أو الربح. قال وإلا وإن كان غير مأذون له في التجارة فبما يكسبه، يعني لو تاجر دون أن يعلم السيد دون أن يأذن له أو قل عامل دون أن يعلم السيد وهذا طبعا ما يجوز. عامة إن كان قد عامل لأن وقت العبد مثل السيد وقت العبد مثل السيد فإن قلنا أنه لم يأذن له في التجارة هو باع واشترى فكان الأمر على كسب يكون الضمان على كسب. قال هنا فيما في فبما يكسبه يعني بعد الإذن. والثاني يتعلق برقبته والثالث يتعلق بذمته إذا عتق. وقيل بل يتعلق بذمة السيد. والمعنى هنا إذا كان كفيلا وطالب المكفول له طالب ماله وهو كان عبدا هذا له أحوال. هذا العبد أذن له السيد وأعطى المال وأذن له فإنه إن كان مأذونا له فعلى ما في يده يكون كفيلا. لو كفل رجلا بألف وهو معه 10,000 فيأخذ منه 1,000 بالأقصى المال فيكون الاعتبار هنا بأصل المال رأس المال وبالربح. وأيضا ما يكسبه بعد ذلك يكون على نفس المقياس والمنوال الذي كان مع أصل المال. وقيل يتعلق بذمته فصحيح أنه يتعلق بالمال. وقيل يتعلق بكسبه كسب العبد وكسب العبد خبيث. ويفرعون على ذلك لأنه إذا قلنا بأن العبد صار مأذونا له أن يتعلق بكسبه فهو يتعلق بالمتحدث كغير المأذون له. وقيل بل يتعلق بما في يده وبالربح الذي يحصله كسبا. الصحيح الأول وأنه كما قلنا إن لم يكن مأذونا له في هذا الباب فيتعلق بما يكون ملكا له إذا أذن له. وهذا إذا لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين وحجروا عليه بالفلس فلا يتعلق الضمان بما في يده وإلا فإنه يتعلق الضمان بما في يده. قال والأصح اشتراط. فإذا قلنا إما مأذون له أو ليس مأذون له. فإن كان مأذون له فعلى ما فصلنا بأنه يكون الأمر على كسبه على كسبه وما في يده وأيضا على رأس المال. وإن لم يكن فعلى كسبه فقط يعني إن لم يكن مأذونا له فعلى كسبه فقط. قال والأصح اشتراط معرفة المضمون له. والأصح اشتراط معرفة المضمون له. وهذا لتفاوت الناس في الاكتفاء والغرض يختلف فيه فأشبه معرفة قدر الدين. والحق أنه قد يجبر الكفيل يعني هو الآن يقولون من الشرط أن يعلم هو كفيل لمن لأنه لو كان كفيلا لمن لم يكن يعني له ما له من المرؤات من النبل من معرفة الفضل لأهل الفضل فله التراجع ولا يدخل في أمر فيه ما فيه من المجاسرة. قال والأصح اشتراط معرفة المضمون له لتفاوت الناس في الاستفاء والغرض يختلف أشبه معرفة قدر الدين. أيضا من ذلك يشترط معرفة العين لا معرفة المعاملة. ويشترط معرفة العين لا معرفة المعاملة.
والثاني لا يشترط، وهذا الراجح الصحيح. عندنا الأصل عشان نضع أيدينا على الأصل لمسألة الكفالة والضمان، وحديث أبي قتادة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الميت، وكان من داء بن السلم يصلي عليه عصود دينه، أو يصلي عليه ولا تجمع الدين، فلما أوحي إليه على عظيم حق الدين فكان يقول هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم. وبذات مرة جاء أبو قتادة قال يا رسول الله أكمل الصلاة، ثم قال علي ما كان عليه، فضمن هو المال. لكن شوفوا انظروا هنا الآن في أداب الضمان الحدث، طبعا احترام التوقيع لسيده، وأنه بالضمان في حديث أبي قتادة بالضمان نجا المضمون له نجا، أو المضمون ما عليه نجا، وأنجاه الله جل في علاه بضمانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو قتادة هم علي فصلى عليه يا رسول الله، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو قتادة بعدها بأيام فقال له يا رسول الله قد سددت دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فكان من العظيم الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي يقول صلوا على صاحبكم واستغفروا له، ولا يصلي هو، وذلك لما فتح الله عليه صار هو الذي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ومن ترك ضياعا أو من ترك دينا فهو عليه، بعدما فتح عليه الأمصار، بعدما فتح الله عليه الأمصار، وبعدما كفاه الله جل جلاله. لكن الغرض المقصود يؤخذ منه هنا كحديث أبي قتادة أن المسألة على الإبهام، ما كان يعرف المدين، ما كان يعرفه، وحتى الدائن ما كان يعرفه، لكنه عارف قيمة الدين، مقدار الدين، فقال هم علي يا رسول الله ثم سده. هذا الأصل في مسألة الضمان، هذا الأصل مسألة الضمان. يبقى إذن الذي يجب أن يعرفه أولا الكم، كم ما عليه، الأمر الثاني المدين لابد أن يعرفه، وأما من له الحق لا يشترط معرفة، لكن يشترط أن يعرف مقدار ما له حتى يؤديه إليه. قال المصنف أنه لا يشترط قبوله ورضاه، يعني لا يشترط قبول الذي له الحق، لا يشترط معرفة الذي له الحق، ولا يشترط قبوله، لأنه ما هو إلا يسد له ما أراد، أن يدفع له ما دفعه، سواء بالأصيل أو بالكفيل أو بالوكيل، المهم أنه يسد ماله أو يؤدى عليه الحق الذي له، بعد ذلك يعني لا شيء عنده. لذلك لا يشترط رضاء أول شيء، لأنه راجل صاحب حق يريده فأسد عنه، الأمر الكفيل يسد عن أصيل. الأمر الثاني أنه لا يشترط أيضا رضاه في هذا الباب، لأنه دين سيسد فسيأخذ حقه سواء راضية أو لم يرضى، أخذ حقه بطريقة ما يأخذها سواء راضية أو لم يرضى. قال المصنف ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، لأنه إزالة ما عليه من الجبال التي على كاهله، وهي أيضا من الإرفاق به، فلذلك لا يشترط في المضمون عنه لا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، لأنه الأصل أنه لا بد من سد الدين، وهو سيسد عنه الدين، راضي أم أبى سيسد عنه الدين، لا سيما أن المطالبة موجودة إذا كان المال حالا. قال واشترط في المضمون كونه ثابتا، وهذا الثبوت لابد ان يكون في حال العقد، هذا الثبوت لابد ان يكون في حال العقد، اشترط المضمون ان يكون كونه ثابتا، مستقرا فلا تحرمهم ما تجب بعد بيان أو قرض، لأن الحق لابد أن تفهم فالكفة الكفالة الكفالة أو قل الضمان وثيقة بالحق فلا يسبقه كالشهادة. الضمان وثيقة بالحق فلا صح أن يقول هذه وثيقة للحق الحق الذي سيكون، ما صح، لأن الضمان كما قلنا وثيقة للحق أو وثيقة للحق، فإذا سبق الحق فلا وثيقة. الضمان لا يكون مرتبا إلا بعد ثبوت الحق، إذا ثبت الحق ثبت الضمان. قال المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب، وصحح القديم ضمان ما سيجب، وهذا الحاقا الحق المعدوم بالموجود، الحق المعدوم بالموجود، لكن كيف ذلك؟ يعني ما التوجيه الفقهي؟ قلنا الضمان يشترط الضمان أن يكون ثابتا، اشترط الضمان أن يكون ثابتا لأنه وثيقة حق لا تكون إلا بعد وجوده، فلا يصح ما سيجب، لا يصح ضمان ما سيجب. بعد بيع أو فرض قلنا لأن الضمان وثيقة بالحق فلا تزق كالشهادة. وفي المذهب القديم صحح ما سيجب الضمان ما سيجب، له وجهة نظر فقهية ما هي؟ قال ضمان ما سيجب يجوز، ضمان ما سيجب يجوز. ما الوجهة الفقهية عنده بذلك؟
قياسًا على
الزكاة، من اللي قال بذلك؟
الشكل.
يعني هو تفكير صائب، لأنهم يعني يقولون المعاملات المادية يصح أن تسبق بمسألة الاستكاف عامين.
تستمر قياسًا على بيع السلم.
لا لا بعيد عن بيع السلم، لا ليس صحيح.
جهاد استكاف الزكاة.
نعم هذه وجهة نظر صحيح.
قياسًا على بيع السلم والاستثمار.
تركيب الاستثمار كلام جيد ايضا التوجيه الثاني، لانه هذه المساله استثناء مقاله قالوا القديم صحح ضمان ما سيجب، ضمان ما سيجب فيها امور، لان هذه لا القديم هنا له نظره مقاصديه، لانه يمكن لرجل ان يشتري وليس معه المال ويخشى على نفسه على فوات ما اراد ان يشتريه، وانه ان لم يشتري يقع به المضره، فيقول له البائع اريد ضمينا، اريد كفيلا على ذلك، فياتيه فيكفله، هو لسه ما اشترى ولا حدث حتى التقابض. وبعد ما اشتوى او ضمنه الوقت قالوا هذا صح، وهذه كما قلنا نظرة مقاصدية، هذا الاصل فيها انها نظرة مقاصدية، تمت الحاجة عليها ملحة، وايضا مع مسيس الحاجة فان سد الخلة من اهم مقاصد الشريعة، لا سيما انه يحتاج الى ذلك، فصاحب الضمين يقول اعطيه والمال عليه. أعطيه والمال والمال عليه. نعم بس هو بايع الأجل ويريد ويريد ضمان ضمين. والكفيل ما في الكفيل له ده عشان ايش؟ وجود. لكن ممكن لقائل يقول بأن آية يوسف ظاهرة فيما يتبنى المذهب القديم، لأن لم يكن حق قد فاستحق. لكن يجاب عن ذلك بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا الراجح إلا بدليل. قال وصح القديم ضمان ما سيجب، والمذهب صحة ضمان بعد قبض الثمن، أي فلا يصح قبله لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع، يبقى يكون ضمينا بعد قبض الثمن لأنه لا يصح قبله لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع، ولا يوجد ذلك قبل القبض قبض الثمن. وقيل لا يشترط ذلك، وادعى الإمام أنه المذهب وفيه نظر. وضمان الدرك أن يضمن المشتري للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معينا أو معيبا أو ناقصا لنقص يعني في الوزن أو في غيره أو لنقص في الوزن، يقال جاء بسفنجة لها الميزان وزن بها فالتهم البائع فيها فضامن ضامن نقصها إن نقص ضمن ضامن نقصها إن نقصت. وكونه لازما اي حالا ومآلا.
نعم فندم.
وكونه لازما اي حالا
الحمد لله والله
ومآلا، وتوكل مستقرا كعود الخلع او غير مستقل
كثمن
المبيع قبل قبضه
تحت امر ان شاء الله تقل.
لا كنجوم الكتابه، نجوم الكتابه كما بينا قبل ذلك ايضا لانها لما لم تكن دينا مستقرا ايضا لا ضمان فيها. فقلنا الضمان لابد ان يشترط فيه اولا
نعم.
اللزوم والاستقرار، وايضا ان يكون السبق.
لا احنا في القاهره
الا بمقاصد الشريعه. اللزوم والاستقرار لا والسبق ايضا
تحت
حتى يكون مستقرا لابد ان يكون سابقا، والا الا اذا دعت الحاجه له، كما قلنا بان القديم على جواز ضمان ما لم يستحق لمسيس الحاجه اليه وللنظر المقاصديه في هذا الباب، لا سيما وان الضمان هو عقد ارفاق. الضمان عقد ارفاق ومنع ضرر او رفع ضرر، وكل ذلك عقود الارفاق وما فيها من سبل الى منع الضرر او رفع الضرر كلها قد يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها، قد يتساهل في عقودها ما لا يتساهل في غيرها. فنجوم الكتابه ليست لازمه، لان المكاتب يستطيع ان يسقط ذلك او يعجز نفسه فتسقط، فلذلك ما يصح فيها الضمان. ويصح ضمانه الثمن في مدة الخيار في الأصح. هنا المسألة مدة الخيار يعني يكون الاستقرار فيها غير وارد، لأنه في مدة الخيار قد يفسخ، فلما كان فيه تجويز الفسخ كان في المذهب أنه لا يصح الضمان. وإن كان طبعا هو قال هنا في الأصح، فالثاني يقول عدم الصحة من أجل عدم الاستقرار لأنه معرض للفسخ. فإن كان في مدة الخلف معرض للفسخ فلا صح الضمان. لكن بعض العلماء يقول هو هنا الأصح في المذهب هو أنه يصح الضمان بالنظر إلى المآل، لأنه لما باع وتم القبض عقده بقى قد تم، لكن فقط فيه نوع تخير، والتخير له الفسخ. لكنهم قالوا نحن نقول بأن الاستدامة تابعة، وأنه آيل للزوم. فإن كان آيل للزوم المآلا، يعني لزوم مآلا، فإن كان لازما مآلا حكمنا بالمآل على الوجود، وقلنا يصح الضمان. والمعنى زيد اشترى سيارة على خيار الشرط 3 أيام ولم يدفع الثمن، فجاء فقال له البائع خذ السيارة ما دام الإجابة القبول وهي مدة الخيار، لكن يأتي لي بضامن. عندما يأتي لي الخبر منك بعد 3 أيام أنك قبلتها، إذا يضمن المال الذي عندك فلان، يأتي لي بضامن. فهل هذا الضمان يصح أم لا يصح؟ في الأصح أنه يصح. والثاني أنه لا يصح. لما؟ لأن مدة الخيار يصح فيها الفسخ، إذن لا استقرار. لكن الذين قالوا بالصحة وهو الأصح قالوا النظر فيها للمآل، على أن النظر المآل على مسألة ديمومة الأصل، فقالوا هو سيؤول إلى اللزوم، سيؤول إلى الاستقرار بعد 3 أيام، لذلك قالوا الضمان في هذا الباب يصح. فلما قال ويصح ضمانه الثمن في مدة الخيار في الأصح لأنه قايل اللزوم، فأخذ حكمه. والثاني لا، لعدم لزومه في الحال ومحل الخلاف إذا كان الخيار للمشتري وحده أو لهما، فإن كان البائع وحده صح قطعا، لأن المسألة على الضمان على المشتري، ولأن الدين صار لازما في حق من هو عليه. قال وضمان الجعل كالرهن به وضمان الجعل كالرهن به. يعني لا يصح، وذلك لأن الجعل ليس كالشراء في مدة الخيار. الفرق بينهما أن الجعل لا يستحقه صاحبه إلا بعمل. كان يقول الرجل إن إبلي شرد، فمن أتى لي بالإبل له 100,000، له 1,000، له 5,000. يعني هنا الآن هذا الجعل الذي جعله المالك لشيء ضاع منه لا يستحقه صاحبه إلا بعد عمل جهيد، فيأتي بالعبد الآبق أو يأتي بالإبل الشاردة. وهنا تفارق، يعني فيها خلافة الآن، أو في فرق بين الشراء في مدة الخيار. الفرق هنا بين الشراء في مدة الخيار الفرق هنا الشراء في مدة الخيار هو شراء وحدث الإجاب والقبول. أنا مش أسأل طيب، أنا قلت الأسئلة بعد أنا جوا أفهم فالشراء في مدة الخيار هو قايل للزوم، أما من هذا طيب
طبعا ليش أنا نفس الدقيقة واحد عشان كده نفس المعنى في الأطلس.
طب نخلص الجزئية دي بس. فالخيار الفرق بينهما الشراء في مدة الخيار هو قايل للزوم، وأما الجعل هو أصالة تبرع، مع التبرع من صاحب ما ضاع الشيء الذي ضاع، هو يقول جعلت جعلا لمن أتى لي بسيارتي، لمن أتى لي بالعبد الآبق، من أتى لي بالإبل. فهنا لا يمكن أن يحصله من أراده إلا بالعمل، لابد من البحث عن الإبل والإتيان به، وبعد ما يأتي به يعطيه الجعل. فهنا لا يصح الضمان، لا يصح هنا الضمان. طبعا الأمور كثيرة جدا، أولها وأصلها وأقواها أنه ليس مستقرا، أولها وأصلها وأقواها أنه ليس مستقرا، فيكون هنا الضمان ضمان الجعل لا يصح، لأنه
لا يمكن أن يكون مستقرا لأنه ليس مستقرا ولا يقول اللزوم إلا بعد عمل. قال وكونه كل هذه من الشروط. وكونه معلوما في الجديد. وكونه معلوما في الجديد. طبعا إذا قلت الجديد إذن القديم لا يشترط أن يكون معلوما. قال وكونه معلوما في الجديد أي فإذا قال ضمنت لك ما على فلان وهو لا يعرفه فإنه لا يصح. وجاء زيد لعمر فقال له أنا وجدت بين عبيد وعمر شيء من المشحنة. فجاء زيد فقال ما لك عند عمر هو عليه. هو ما يدري. الأمر مبهم عنده غير معلوم. والحق بأن هذا إثبات مال في الذمة لآدمي لابد أن يكون قد توفر فيه شروط لصحة العقد. ومن هذه الشروط المعلومية. ولأن الجهالة سبيل إلى النزاع. وأيضا تشبه عدم الاستقرار. تشبه عدم الاستقرار. الصالح لا يصح. لذلك لا يصح الضمان. لذلك لا يصح الضمان في هذا الباب. وأما القديم لأنه قال وكونه معلوما في الجديد وهذا موافق لشروط كما قلنا هذا موافق لشروط العقود لصحة العقود. قال وكونه معلوما في الجديد إذن القديم صحته. القديم أنه يصح. قالوا ولأنه وإن كان مجهولا قد يستطيع المعرفة بالسؤال. يعني لو قلنا هو سمع المشاحنة بين زيد وعم وجاء عبيد وقال أحمل أنا كفيل لك بما لك عند 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 عم. القديم يقول حتى وإن كان مجهولا فإنه في الحال يستطيع أن يقول لعمر ما الذي عليك بعدما يقول له ضمنت لك ما لك على عمر. فيسأل عمر ويقول ما عليك فيجيب فيعرف هذا. نكمل من أجل يعني سامحونا يعني هعملنا ننتقل مكان لمكان ما زلنا من السيارة فلو في أي شيء من يعني متقطع وكذا فسامحونا. قلنا هنا الإبراء قال وكونه معلوما في الجديد. قلنا ما دام قال كونه معلوما في الجديد يبقى إذن في القديم لا يشترط هذا الشرط. في القديم لا يشترط هذا الشرط. وأما في قولي كونه معلوما لأن مادة فساد العقود الجهالة والجهالة منهي عنها عموما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فكل جهالة تفسد العقد. كل جهالة تفسد العقد. ولو كان عقد الإرفاق قد يتساهل فيه. لذلك بعض العلماء يرون بأن السمسرة تنزل منزلة الجعالة. السمسرة تنزل منزلة الجعالة فتهاون فيها بعض الشيء. عمدا هنا في قولي كونه معلوما في الجديد قلنا لأنه إذا كان الضمان فلابد أن يكون معلوما والجهالة تفسد العقود. وفي القديم صحته. في القديم صحته صحة العقد هذا عقد الضمان. والعلماء الوجهة الفقهية عندهم في القديم لما صح في القديم قالوا لأن هذه الجهالة مآلها إلى المعلومية يتيسر معرفتها. قلنا ما عند ابتداء العقد كانت الجهالة موجودة ونتفق في الجديد في القديم في كل شيء أن الجهالة مادة إفساد للعقد. فما هي الوجهة التي عندهم في هذا الباب؟ هم قالوا قد يستطيع معرفة ما جهله فأصح العقد بذلك. وهذا ما قالوا إلى كلام الأحناف. فكيف التوجيه؟ كيف التوجيه؟ الآن أنا شايف فأريد الإجابة. كيف التوجيه هنا في القديم؟
طب انا اجيب يظهر انه سيصعب علي. انا اجيب لكم في هذا الباب التوجيه في هذا الباب. هم قالوا ما دمنا قد قلنا بانها على التيسير يعني يتيسر للضمين ان يعلم ما جاهل، فلنا ان نقول بانه مده الابتداء ابتداء العقد بالجهاله يستطيع في وقتها ان يسال ان يسال ان يسال, أن يسأل فيعرف فترتفع الجهاله، فيكون الباب هنا باب اليسير الذي يغتفر، باب التوقيت اليسير من باب ان هذا يسير يغتفر، من باب ان هذا من اليسير الذي يغتفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبالإبراء، قال: والإبراء من المجهول باطل في الجديد. الإبراء من المجهول باطل في الجديد. طبعا الإبراء معنى الإسقاط، والإسقاط يكون يعني يقول بأنه يصح. قال: في الجديد لا يصح، إذا في القديم يصح. هذه أيضا ترجع لنفس المسألة، ترجع لنفس المسألة ألا وهي مسألة الجهالة. فلذلك في القديم قال لا يصح. لما؟ قال: الإبراء إسقاط، والإسقاط الإسقاط لابد له من المعلومية، والجهالة تفسده. نادري كيف نكتب لهم الذي لا يجد الصوت يحاول أن يحدث البث. نعم. فلما قالوا بأن المجهول يفسد أي عقد، قالوا إذن الإبراء من المجهول باطل أيضا في الجديد، والقديم لا يبطل. هذا التفصيل إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. لو في أي شيء يعني مضى سمحونا، كنا في السيارة وكان ذهاب ومجيء وإرهاق، فلو في أي شيء تقطع عندكم فسمحونا عليه. لو عندكم سؤال تفضلوا. لو في أسئلة تفضلوا حتى. نعم. نحن نتكلم عن كتاب الضمان الآن. كتاب الضمان، كتاب المنهاج، كتاب الضمان. وصلنا إلى قول المصنف: والإبراء من المجهول باطل في الجديد. نعم. وإياكم جيد، ننتقل إلى الدرس التالي لأنه إحنا عشان الوقت ما يداهمنا. سنن داود لا. عندنا أعتقد العقيدة السفارينية. نعم. وصلنا إلى قول المصنف ويستحل الجهل والعجز كما ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. هل انتهينا من هذا البيت؟ أحسن الله عليكم. هل انتهيت من هذا البيت؟ انتهينا من هذا البيت الدرس الماضي. قال المصنف العلامة السفاريني ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. هو بقول كما استحال طبعا مستحيل على الله وعلى الموت.